إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإن من أوجب ما يتعلم المسلم إن لم يكن أوجبه على الإطلاق الإخلاص وما يتبعه من إحضار النية الصالحة في كل قول وعمل فالإخلاص إخوة الإسلام من أوجب ما يتعلمه المسلم ومن أعظم ما يهمه وتتوقف عليه عبادته وعمله فإن الإخلاص هو التوحيد والتوحيد هو الإخلاص وهكذا أمر الله عز وجل أن يعبد وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل الله أعبد مخلصا له ديني والله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق إلا لعبادته وتوحيده وقد رأيت أن الله عز وجل أمر أن يعبد ويوحد بالإخلاص فلا تتحقق العبادة ولا يتحقق التوحيد ومن ثم لا تتحقق الغاية من خلق الخلق إلا بالإخلاص فالإخلاص إخوة الإسلام هو أساس التوحيد وحقيقته لا يتحقق التوحيد إلا به ولا يتصور إلا به والإخلاص هو شرط قبول العمل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه فلا يقبل العمل عند الله تعالى إلا بالإخلاص وصدق النية وابتغاء وجه الله تعالى وثوابه وحده لا شريك له والإخلاص هو سمة العباد الصالحين في مقابل الكفار والمشركين فالصالحون المسلمون يتميزون عن غيرهم بالإخلاص قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون فالمسلمون الموحدون يتميزون عن الكفار والمشركين بالإخلاص فالمسلم الموحد مخلص لربه سبحانه وتعالى والكافر المشرك لا نصيب له في ذلك والعبد المخلص هو الذي اصطفاه ربه سبحانه وتعالى وهو الذي هداه ووفقه فإذا أراد الله عز وجل بعبده خيرا وهداية وتوفيقا جعله مخلصا وحفظه من الشيطان فلا يكون له عليه سبيل وهكذا أدرك الشيطان من أول الأمر فإنه أقسم بعزة الله عز وجل أن يضل العباد أجمعين ثم استثنى فقال إلا عبادك منهم المخلصين وفي سياق الثناء والمدح من الله عز وجل لعباده يذكر عمن شاء من عباده أنه مخلص كما قال في حق عبده ونبيه يوسف عليه السلام كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين فالإخلاص إخوة الإسلام هو رأس الأمر وأساسه وحقيقته أساس التوحيد والعبادة الوسيلة لإقامة حق الله عز وجل على العباد سبب قبول الأعمال سبب الصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة سمة العباد الصالحين وسبب التفاوت والتفاضل والخيرية في الدنيا والآخرة فإنك تجد الرجلين يصليان في الصف متجاورين يصليان صلاة واحدة ويعملان أعمالا واحدة ويقولان أقوالا واحدة ويركعان ويسجدان سويا وما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض بالإخلاص بالصدق بالخشوع بالإنابة بالتدبر فالتفاضل لا يكون إلا بهذا والخيرية لا تتحقق إلا بهذا وحسبك أن عملك لا يقبل عند الله إلا بهذا فعلينا إخوة الإسلام أن نتعلم الإخلاص ما هو الإخلاص وكيف نحققه وكيف نكون مخلصين لربنا سبحانه وتعالى على الوجه الذي يحبه ويرضاه وعلى الوجه الذي يحقق قبول العمل عند الله حتى لا يحبط العمل وحتى لا يأتي المسلم ويلقى ربه في الآخرة وليس له عنده حسنة واحدة نعوذ بالله من ذلك أول شيء إخوة الإسلام نعرفه عن الإخلاص هو معنى الإخلاص. ما هو الإخلاص؟ الإخلاص إخوة الإسلام هو الصفاء والنقاء، فالشيء الخالص هو النقي الصافي الذي لا شوائب فيه ولا كدر فيه ولا نقص فيه. والعبد المخلص هو الصافي النقي الذي ليس في قلبه دغل ولا غش ولا خيانة ولا كذب. حتى في معاملاتنا في الدنيا عندما نقول فلان مخلص في معاملته، أي صادق واضح مباشر، ليس عنده لف ولا دوران، عنده نصيحة، عنده حرص على المصلحة، هكذا نقول إذا أردنا أن نتكلم عن الإخلاص في حياتنا الدنيا. والعبد المخلص هو الذي نقاه ربه من الشوائب ومن النقائص في نيته وفي عمله، فيجعله مبتغيا لوجه ربه وحده لا شريك له، ويطهر قلبه من الأدناس والأمراض والأدواء، ويطهر نيته من الشوائب ومن ابتغاء غير وجه الله. فهذا هو معنى الإخلاص إخوة الإسلام. الإخلاص صفاء ونقاء، وضوح وصراحة. فالإخلاص إذن مع الله هو تصفية الصلة بالله، تنقية عبادة الله من كل شائبة في الظاهر وفي الباطن كما سنبين إن شاء الله. تصفية الصلة بالله من كل شائبة، من كل كدر، من كل منغص ينغص هذه الصلة ويغيرها ويجعلها على غير الوجه الذي يحبه الله ويرضاه. تصفية القلب وتنقيته من التعلق بغير الله، والحرص على غير ثواب الله، وابتغاء غير وجه الله. إسلام الوجه لله وحده لا شريك له، على جادة التوحيد والعبادة من غير شرك والانحراف. هذا هو معنى الإخلاص بالإجمال. وإذا تكلمنا عن الإخلاص تكلمنا عن النية، فإن الإخلاص مبني على النية وأساسه في القلب، والنية محلها القلب. فما هي النية؟ النية إخوة الإسلام هي القصد والعزم. النية هي القصد والعزم. إذا نويت شيئا فأنت تقصده وتريده. فالنية التي نتكلم عنها هي القصد، الإرادة. إذا تكلمنا على النية في الصلاة مثلا، لا صلاة إلا بنية، ولا تصح الصلاة إلا مع النية. فما معنى هذا؟ معنى هذا أنه لا يصح لك أن تصلي إلا إذا كنت قاصدا للصلاة، مريدا للصلاة، متعمدا للصلاة. لا يصح لك مثلا أن تدخل في الصلاة هكذا من غير قصد، من غير إرادة. لابد أن تقصد وتريد أنك تصلي لله سبحانه وتعالى. فهذه هي النية بمعنى القصد، وهناك النية بمعنى الإخلاص الذي تكلمنا فيه منذ قليل. النية بمعنى ابتغاء وجه الله وحده لا شريك له، وعبادته وحده لا شريك له. فهذا هو المراد بالإخلاص، وهذا هو المراد بالنية. فالإخلاص لله تعالى عبادته وحده لا شريك له، ابتغاء وجهه وحده لا شريك له، تصفية الصلة به سبحانه وتعالى من كل شائبة. والنية في عبادة الله معناها القصد، ومعناها ابتغاء وجهه وحده لا شريك له. واستحضار النية قبل القول والعمل معناه أنك لا تقول قولا ولا تعمل عملا إلا إذا استحضرت النية أولا. ماذا تريد؟ لماذا تقول هذا القول؟ لماذا تعمل هذا العمل؟ ما الذي تبتغي من وراء ذلك؟
ما الذي تريده؟ ما الذي تحرص عليه؟ فهذا هو معنى استحضار النية قبل الأقوال والأعمال. هذا هو الموضوع الذي سنتكلم فيه إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا مخلصين في القول والعمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام عباد الله، الإخلاص له قسمان، الإخلاص له قسمان: إخلاص ظاهر وإخلاص باطن. فالإخلاص الظاهر هو الذي يكون في الظاهر الذي يراه الناس أو يسمعونه، الإخلاص الذي يمكن رؤيته أو يمكن سماعه، يكون هذا على البدن في ظاهره من الخارج. والإخلاص الظاهر هو صرف العبادة لله تعالى وحده لا شريك له، وهذا هو معنى توحيد الألوهية، توحيد العبادة، وقد سبق الكلام فيه مفصلا بحمد الله عز وجل. فتوحيد العبادة هو الإخلاص الظاهر لله سبحانه وتعالى، أنك إذا صرفت العبادة، إذا قلت قولا أو عملت عملا في الظاهر، فإنك توجهه لله وحده لا شريك له. فإذا صليت فإنك تصلي لله، وإذا حججت فإنك تحج لله، وإذا دعوت فإنك تدعو الله، وإذا ذبحت فإنك تذبح لله، وإذا نذرت فإنك تنذر لله، وإذا استغثت فإنك تستغيث بالله. فهذه كلها أعمال ظاهرة. الإخلاص الظاهر أن تصرف هذه الأعمال لله تعالى في الظاهر وحده لا شريك له. فمن عبد غير الله، صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله تعالى، فإنه يكون منافيا للإخلاص الظاهر. كمن سجد للصنم مثلا، سجد لصنم لحجر، أو ذبح لغير الله، ذبح لإنسان، لجن، لغير ذلك من المخلوقات، استغاث بغير الله، قال مدد يا فلان، طلب المدد من غير الله، فهذا كله يتنافى مع الإخلاص الظاهر في عبادة الله عز وجل. فالإخلاص الظاهر هو صرف العبادة في الظاهر لله تعالى وحده لا شريك له. وأما الإخلاص الباطن فهو الذي يتعلق بالقلب، بالنية، بالقصد، بالإرادة. الإخلاص الباطن هو ابتغاء وجه الله وحده لا شريك له. أنك إذا عملت العمل تكون في باطنك، في قلبك، تريد وجه الله فقط، لا تريد شيئا مع ذلك، لا تريد شيئا من حظوظ الدنيا ولا شهواتها ولا متاعها، لا تريد شيئا من عند الناس، لا تريد مدحا ولا ثناء ولا منصبا ولا مالا ولا غير ذلك. فالإخلاص الباطن هو صرف النية، صرف القصد لله وحده لا شريك له. فهناك الآن المسلم يصلي، يصلي لله تعالى في الظاهر، يركع ويسجد لله، ليس أمامه وثن ولا صنم ولا حجر ولا شجر، فهو مخلص لله تعالى في الظاهر. وأما في الباطن فلا بد أن يكون بقلبه مبتغيا وجه الله وثواب الله. فكم من الناس من يصلي في الظاهر لله، لا يصلي لحجر ولا شجر ولا وثن، ولكنه في قلبه لا يريد الله ولا يريد ثوابه ولا يريد الدار الآخرة ولا يريد الجنة. ماذا يريد؟ يريد أن يراه فلان فيثني عليه، يقول ما أخشعه، ما أتقاه لله، ما أحسن صلاته، انظروا إليه يطيل الركوع والسجود، ولي من أولياء الله. يريد ذلك، أو يريد مالا يتحصل عليه، إذا رآه فلان مثلا على هذه الصورة فإنه يعطيه المال، أو يريد غير ذلك من أمور لا ترضي الله عز وجل، يريد مدحا من الناس أو مصلحة منهم أو غير ذلك. فهذا هو الذي يتنافى مع الإخلاص الباطن. نصلي لله في الظاهر، نركع ونسجد لله، ونصلي في الباطن لله، نبتغي وجه الله ونريد ثواب الله، نريد أن يرضى عنا الله وأن يدخلنا الجنة في الآخرة وينجينا من النار. هذه هي النية، هذا هو الإخلاص في الباطن. فلا يتحقق الإخلاص عباد الله إلا بهذين القسمين، لا بد من إخلاص في الظاهر ولا بد من إخلاص في الباطن. فإخلاص في الظاهر دون إخلاص في الباطن رياء أو سمعة، وفيه شعبة من النفاق. وإخلاص في الباطن دون إخلاص في الظاهر شرك ظاهر وعبادة لغير الله تعالى. فالتوحيد والعبادة لله عز وجل لا بد فيها من هذين الأمرين، لا بد من الإخلاص في الظاهر والإخلاص في الباطن. وإذا أطلق الإخلاص في القرآن والسنة فإنه يشمل المعنيين جميعا، كما ذكرنا من قول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ونحو ذلك من الآيات. فالإخلاص في مثل هذه الآيات يشمل الأمرين جميعا، يشمل عبادة الله وحده في الظاهر وابتغاء وجهه في الباطن. فهذا إخوة الإسلام هو معنى الإخلاص، وهذا هو ما يتعلق بالإخلاص في الظاهر وفي الباطن. ونتعرض إن شاء الله تعالى لهذا المعنى العظيم ولهذا الأصل العظيم في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي كلام سلفنا الصالح القدوة رحمهم الله تعالى ورضي عنهم، كيف جاء الإخلاص في الكتاب والسنة وكيف تكلم عنه سلفنا الصالح، وفي هذا من الخير شيء عظيم. نسأل الله تبارك وتعالى الهداية والتوفيق والتسديد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.